أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما لو نذر حجة الإسلام، ووصل بنا الكلام إلى مسألة الكفارة، وقد ذكرنا سابقا أنه لا إشكال بأنه بناء على انعقاد النذر لو لم يأتي بحجة الإسلام فإنه يجب عليه الكفارة، وهي كفارة الحنث. وإنما الكلام أنه لو لم يؤدي الكفارة في أثناء الحياة فهل يجب إخراجها من تركته بعد موته أو لا؟ فهنا اتجاهان: الاتجاه الأول وجوب إخراج الكفارة من التركة، والوجه في ذلك أن الكفارة من الواجبات المالية، وجميع الواجبات المالية تخرج من الأصل، من أصل التركة، لأنه تكون بمثابة الدين، فيشملها قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. الاتجاه الثاني أنه لا تجب أداؤها من التركة، لا من أصله ولا من ثلثه، والوجه في ذلك أنه لا دليل على هذه الكبرى الكلية، وهي أن جميع الواجبات المالية تخرج من الأصل. فهذه القاعدة محل إشكال، إذ لا دليل عليها، فالكفارة كانت تجب على المكلف في أثناء الحياة، فلا دليل على بقائها بحيث يجب إخراجها بعد الموت. فالحيثية الثابتة في الكفارة حيثية تكليفية، نظير زكاة الفطرة، فإن زكاة الفطرة وإن كان واجبا ماليا إلا أن المعروف بينهم أنه حيثيته حيثية شنه تكليفية، ولهذا لو أخر فإنه لا دليل على وجوب أدائه بعد التأخير، فضلا عن إخراجه من التركة. إذن مجرد كونه واجبا ماليا لا دليل على أنه يخرج من ماذا؟ من التركة. وهذه القاعدة بحثت في مسألة الصلاة في القضاء، قضاء الصلوات أو في غيرها من الموارد، وليس هنا بحثها مفصلا، فقط أشرنا إلى المسلكين. أما السؤال الأخير وهو أن الشخص إذا نذر حجة الإسلام فلم يحج حجة الإسلام أصلا، فهل يجب إخراجها لحجة الإسلام الآن، حيث أنه يجب عنه قضاء حجة الإسلام بلا إشكال، فهل يجب قضاء حجة الإسلام من أصل التركة أو من ماذا؟ أو من الثالث؟ إذ لو لاحظنا حيثية الناذرة فقد يقال بأن الناذر لا يجب إخراجه من أصل التركة، أما لو لاحظنا حيثية حجة الإسلام فيجب إخراجه من الأصل للنصوص. فلو نذر حجة الإسلام فحينئذ كيف يخرج؟ لو أردنا أن نقضي عن الميت هذا الأجرة التي سنخرجها، هل نخرجها من الأصل؟ إذا لاحظنا حيثية أصل الشرع، أو نخرجها من الثلث إذا لاحظنا النذر بناء على أن المنذور يخرج من وين؟ من الثلث، وإلا لو بنينا على أن المنذور يخرج من الأصل انتهى البحث. فما هو الحل في هذه الصورة؟ ماذا تقولون؟ هل يحصل تعارض مقتضى وجوب الوفاء بالناذر من الثلث مقتضى أصل الإسلام من وين؟ من أصل التركة؟ بس يتتبع عليه آثار قلنا، وبهذا نفعنا اللغوية. من آثاره أنه مثلا عملاً على المسلك يخرج من الثلث، فقد يقال بحصول التعارض بين ما دل على وجوب الوفاء بالعقد المقتضي لإخراجه من الثلث، وبين ما دل على أن حجة الإسلام بالأصل الشرع تخرج من وين؟ من أصل التركة. فماذا نفعل؟
بحيث أنه أول ما تبدأ تفرز أموال الميت أو حقوق الميت، أول شيء تبدأ بمكان من أصل التركة.
يعني قصدي ما في تعارض؟
لا ما في تعارض، فإذا أخرجت من أصل التركة فعلين في الموضوع، فعلين ما يحصل
نظر. فقد يقال بحصول التعارض بينما دل على وجوب إخراج المنذور من الثلث المقتضي في مقام العمل أن الأجرة تخرج من الثلث فقط، ولا يزاحم حق من؟ حق الورثة. وبينما دل على أن حجة الإسلام يجب إخراجها من أصل التركة فيقدم حق الميت على حق الورثة، فيحصل تعارض بين الدليلين بلحاظ مقام العمل، فيما لو كانت الأجرة أكثر من الثلث مثلا. ولكن يجاب عن ذلك بأنه لا تعارض، لأنه غاية ما يقتضي الدليل الأول هو أن يقال أنه من حيث أنه منذور يجب إخراجه من الثلث، ولا يتعرض للحيثيات الأخرى. والدليل الثاني يقول من حيث أنه حجة إسلام يخرج من أصل التركة، وكل من الدليلين لا يتعرض لنفي الآخر إذ لا إطلاق له للآخر، فهو يتكلم من حيثيته، وحينئذ لا تعارض بين الدليلين. فإذا نعم ما في إطلاق مدلول، يعني إطلاق يعني سواء أكان هناك كذا أو كذا، مدلول الالتزامي لا يثبت في الأدلة الحيثية، يقولون في الأدلة التي تلحظ حيث فقد تعالى وهي ساكتة عن باقي الحيثيات. المدالل الالتزامية فرع البيان، فرع الإطلاق. فحينئذ يقال في مقامنا يكفي انطباق حيث حجة الإسلام في تصحيح إخراجه من أصل التركة، نظير أن يقال أو بعبارة أخرى أن الحكم يثبت بثبوت موضوعه، والحكم وهو إخراجه من أصل التركة يدور مدار تحقق حجة الإسلام بأصل الشرع،
والمفروض أن المكلف قد تعلقت رقبته بحجة الإسلام بأصل الشرع، فتنقح موضوع الأثر وهو إخراجه من أصل التركة، فيكفي في ترتب الحكم إخراجه من أصل التركة، فيكفي في تنقح حكم إخراجه من أصل التركة ثبوت ماذا؟ ثبوت موضوعه، وهو أنه مخاطب بحجة الإسلام من أصل الشرع، ولا نحتاج إلى ثبوت الحيثيات الأخرى. فلو أريد إخراجه من أصل التركة، يكفي أن نستدل على ذلك بأنه موضوعه قد تحقق، وهو شنو؟ وهو أنه المكلف مخاطب بحجة الإسلام، ولهذا غاية ما يقتضيه دليل إخراجه من الثلث أنه من حيث أنه منذور يجب إخراجه من الثلث، أما لو وجد حيث آخر مساوق ومقارن للمنذور ماذا يقتضي فهو ساكت عن ذلك، فيأتي الدليل الآخر ويقول من حيث أنه حجة إسلام يجب إخراجه من أصل التركة. ولهذا لا إشكال عندهم أنه في هذه الصورة أنه يجب إخراجه من أصل التركة لا من الثلث، لأن هذا أكثر، لأنه إخراجه من الأصل، لا إخراجه من الأصل يقتضي النظر إلى الثلث، لأن هذا في زيادة، لأن هذا ثلث وزيادة. لكن الدليل يقولون يقتضي إخراج، مثلا تقول مثل أعطيك مثال، إذا كان الشخص هكذا تقول، إذا كان الشخص عالما بالنحو فأعطيه دينار، يعني بعدين تقول إذا كان عالما فقيها فأعطيه 5 دنانير. فلو جاء واحد هو عالم نحوي عالم شنو؟ هم فقيه، تقول يتعارض فيه الدليلين، لأن الدليل الأول يقول إذا كان عالم نحوي أعطي دينار، فإذا مقتضى هذا أن تعطي دينار فقط. أقول لا، حيث تورثها هي نتيجة، لازم نعالج الدليلين بعدين صارت معجل، لأنه أكثر وأقل، لأن أكثر وأقل. ولهذا يقولون تعبيرات الفقهاء بعض التعبير يقول هذا دليل لا اقتضائي، هذا اقتضائي، يعني دليل الثلث لا اقتضائي، يقول لك أنا ما أمنع من غيري لأن أنا أثبت الأقل، ذاك الدليل دليل اقتضائي لأن أثبت الأكثر، كل دليل موضوع أو حكم أوسع من الدليل الآخر يصير حاكم عليه، يصير مقدم عليه، لأنه هذا أوسع، مثل دينار 5 دنانير، لأنه إذا أنت لاحظت الأصل التركة لاحظت الثلث. نعم، ما في حكومة، أقول حكومة بدوية، يعني تعارض بدوي، اقتضاء ولا اقتضاء، أقل وأكثر. نظر التعارض البدوي بين هذين الدليلين، إذا كان عالم نحوي فأعطيه دينار، إذا كان عالم فقيه فأعطيه 5 دنانير، هل يقال بحصول التعارض في العالم النحوي لأنه مجمع للدليلين؟ قال لا، يقول كلاهما ناظر إلى أنه من حيث أنه فقيه يستحق 5 دنانير، من حيث أنه نحوي يستحق دينار، وإذا ثبت فيه الأكثر لا معنى لثبوت الأقل، لأنه الأكثر والأقل موجود في ضمن الأكثر. هنا ملاحظة الثلث وملاحظة أصل التركة أقل وأكثر، لأن أصل التركة فيها ثلث وزيادة، فإذا ثبت مقتضي ثبوت لحاض أصل التركة قطعا لاحظنا الثلث وزيادة. فلو كان بينهما تباين، لو كان بينهما تباين بلي، أما إذا كان بينهم أقل وأكثر إذا كان بينهم تباين ستعارض، تعارض مستقر، تعارض مستقر، لابد من الترجيح، لابد من الترجيح، ما يصير حكومة إذا كان بينهما تباين، لا يصير تعارض مستقر، وموارد التعارض المستقر هذا يأتي مسألة أصولية، إذا تعدد الشرط وهذا وتعدد الجزاء هل نحكم بالتخيير، هل نحكم بالجام، هل يتساقطون؟ في مثل هذه الموارد المعروف بينهم التساقط، وإذا تساقط الدليلين نرجع للمرجحات. لا هني أقل وأكثر، لو كان متباينين بلي، أما إذا كان مثل الدينار 5 دنانير هني، لأن نسبة الثلث إلى أصل التركة نسبة الأقل إلى الأكثر، نسبة الدينار إلى 5 دنانير،
مقدار المجرمة في أقل
لا مقدار الملحوظ، لا 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 وين تخرج؟ احنا بحثنا في الاخراج. الاخراج الثلث واصل التركه، هل نخرج هذا من الثلث او نخرجه من اصل التركه؟ اذا لاحظنا نسبه اصل التركه الى الثلث نسبه الاكثر الى الاقل، هذا هو. يعني اذا وتظهر الثمره في اي موارد؟ في موارد زياده الاجره على الثلث هنا. اما لو مع فرض عدم زياده الاجره على الثلث ما تظهر ثمره كثيره. يقول الدليل اذا كان منذورا فاخرجه من الثلث. فاخرج من وين نخرج؟ بحثنا التعرف الاخراج من وين نخرج؟ اذا كان من اصل اذا كان منذورا فاخرجه من الثلث، اذا كان ماذا؟ اذا كان حجه اسلام فاخرجه من اصل التركه. الان هذا الان منذوره، هذا منذوره هم شنو؟ حجه اسلام. من وين نخرجه؟ هي بحثنا، هل نخرج الاجره من الثلث او من اصل التركه؟ يحصل تعارض بين الدليلين. نقول لا تعارض بين الدليلين بالدقة، هي تعارض بدوي يسمى. ليش؟ لأنه إذا ثبت موضوع الأكثر ثبت حكمه، وحينئذ لا معنى لثبوت الأقل. هذا على أي حال، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وبهذا تم وبهذا تم الكلام عن كم هذا التنبيه؟ كم الخامسة؟ سؤاله سادس أو خامس ما أدري الآن. السؤال الأخير بقى عندنا سؤال. استطاعة. إذا نذر المكلف حجة الإسلام فتارة يكون حال نذره مستطيعا فلا كلام في ذلك والمسألة واضحة، وأما لو فرض أنه غير مستطيع فهل يجب عليه تحصيل الاستطاعة أو لا يجب عليه تحصيل الاستطاعة؟ فقد ذكر صاحب العروة في مسألة 14 صفحة 340 قال: وإذا نذره في مسألة 14 صفحة 340 من موسوعة السيد الخوي، قال: وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا ووجب عليه تحصيل الاستطاعة. واضح؟ انعقد ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة، إلا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة. وبيان ذلك بأنه الناذر يدور مدار قصد الناذر، فلا بد أن نرجع إلى قصده. فهنا يتصور القصد على صورتين: الصورة الأولى أن يعلق النذر على تقدير الاستطاعة فيقول: أنا ما أنذره هو حجة الإسلام الواجبة بشروطها، ولا أوجب شيئا تأسيسيا من عندي، فأنا أريد أن أؤكد فقط ما ثبت في أصل الشرع. وما ثبت بأصل الشرع هو أن حجة الإسلام مشروطة بشنه؟ مشروطة بالاستطاعة. فما ثبت في ذمتي حجة الإسلام، أي الحج على تقدير الاستطاعة، فأنا لست في مقام تأسيس شيء جديد، وإنما تأكيد ما ثبت عند الشارع. وما ثبت عند الشارع هو أن الحج واجب على تقدير الاستطاعة، وهذا ما يسمى أنه نذر الحج معلقا على أو على بل معلقا على تقدير الاستطاعة. وفي هذه الحالة إذا كان مراده إتيان الحج بعد الاستطاعة فلا يجب عليه تحصيل شرط الاستطاعة، لأنه لم يرد إلا حجة الإسلام بشروطها، ومن شرط حجة الإسلام الاستطاعة، فلا يجب عليه تحصيل الشرط. وتارة الصورة الثانية أن يكون مراده تحقيق حج الإسلام في الخارج لا تعليق الحج على الاستطاعة، فهو يريد أن يأتي بحجة الإسلام فعلا. فهنا إذا كان مقصوده ذلك يجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة للإتيان بحجة الإسلام. فهو يقول أنا غير مستطيع، لكن أنا أريد أن أجيد الحج هذه السنة. ففي هذه الحالة إذا أراد حجة الإسلام في هذه السنة فإنه يجب عليه تحصيل الاستطاعة. وقد يقال أنه في هذه الصورة لا ينعقد النذر أصلا، لأن النذر مخالف للكتاب والسنة، إذ مقتضى الكتاب والسنة أن حج الإسلام معلق على الاستطاعة، فقبل الاستطاعة لا وجوب. فكيف تنذر أن تأتي بحجة الإسلام مع فرض أنك غير مستطيع، والحال أن حجة الإسلام مشروط صحتها بالاستطاعة، فما لم تستطع فلا تسمى حجة الإسلام. تفتين إشكال؟ فكيف يقال أنت فكيف تنذر حجة الإسلام حتى لو لم تكن مستطيع، والحال أن الاستطاعة شرط وجوب؟ فقد يقال أن هذا النذر لا ينعقد أصلا. واضح الإشكال؟ لو نعم ليش غريب؟ بدون استطاعة بيروح متسكع. يعني لا يصح له أن الحج تسكع. وش عجل مقصود أنه حصل الاستطاعة؟ يعني ما يصح له، يعني لا يصح له أن يذهب متسكعا للحاج. هذا نذر أن يحج حجة الإسلام، ما يجب عليه تحصيل، يعني ما يجب، ما يعني يقول له أن تحصل، ما قال ما بحصل استطاعة بروح متسكع، فلا يصح. فلازم أن يحصل استطاعة لكي يثبت عليه حجة الإسلام حتى يروح الحج. أما لو ذهب متسكعاً فلا يصح منه الوفاء بالنذر، أو يقال بأنه حيث أنه نذر حجة الإسلام نذر الحج من دون تعليق على الاستطاعة أصلاً من دون تعليق، فما يجعل تحصل الاستطاعة، يروح الحج تسكعاً أو بالاستطاعة. وش نذره؟ نذر أن يحج حجة الإسلام بدون أن يعلقه على الاستطاعة حسب الفرض، صحيح؟ ما نذر الحج بعد الاستطاعة بدون، مع فرض عدم تعليقه على الاستطاعة، من قال أنه يجب تحصيل الاستطاعة؟
إذا قلت أنا
استطاع
خارج عن حجة الإسلام، بس حجة الإسلام مأخوذة في الشرع،
ولهذا هذا المستشكل يقول حيث إن الاستطاعة أنه لا معنى لحجة الإسلام أصلا إلا بعد فرض وجود الاستطاعة، فلا بد أن يكون نذره للحج معلق على الاستطاعة، لا أن نذره للحج لا بشرط من جهة الاستطاعة. إنزين، أحد عندك كلام ثاني؟
ما نقول أن الاستطاعة شرط من الوجوب، مو شرط الصحة.
كيف؟
يعني أنه الأخير أنه متى تكون عليك حجة الإسلام عن جهة إذا حققت الاستطاعة، طيب لو ما حققت الاستطاعة وذهب ولم تسكع
بعد تجزع حجة الإسلام، هل يقول بإجزاء تسكع؟ فوش تقول شيخ حسين؟ هل ينعقد النذر هذا؟ نذر حجة الإسلام في حال عدم استطاعته، أنت غير مستطيع حجة الإسلام، هو غير مستطيع الآن، كيف تنذر حجة الإسلام؟ وحجة الإسلام مشروطة بالاستطاعة، هل ينعقد النذر؟ في حال النذر لا يشترط أن يكون متعلق في حال أن متعلق النذر راجح، هذا غير مشروع غير مستطيع الآن هو حال الناس. يصح هذا النذر سؤال يعني، مع أنه غير مستطيع ولا معنى لحجة الإسلام إلا بالاستطاعة. فيقول فيقولون شو سيد عروة ملتفت يقول والهدى الظهر عنده هذا الكلام يقول وإذا نذر في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا. ليش قال انعقد؟ لأنه في كلام الظهر. ليش دلال انقاد؟ فنقول لا يتوهم عدم الانعقاد، والوجه في ذلك أن غاية ما يقتضيه الدليل أنه من جهة أصل الشرع الحج في أول سنة حجة الإسلام لا يجب فيه تحصيل الاستطاعة، فغاية ما يقتضيه الأدلة لا يجب تحصيل الإسلام. من أي جهة؟ من جهة أصل الشرع. ولا ينفي وجوب تحصيل الاستطاعة بسبب آخر. فلو ثبت وجوب تحصيل الاستطاعة بسبب آخر من نذرين أو شرط في عقد لازم أو ما شاكل ذلك، فالدليل الأول لا يمنع من ذلك. غاية ما يقتضيه الدليل هو أنه بلحاظ أصل الشر أنا لا أوجب عليك تحصيل الاستطاعة، لا أقول لا يصح تحصيل الاستطاعة بأي سببين، أقول هالحكي أنا استغفر الله، لا أقول أنه لا يصح تحصيل الاستطاعة بأي سبب، أقول من جهة أنه ومن حيث أنه أصل الشرع أنا ما أوجب عليك تحصيل الاستطاعة، ولكن لو أنك أوجبت على نفسك تحصيل الاستطاعة بسبب آخر فأنا لا أمنع من ذلك. ولهذا إذا نذر حجة الإسلام ولم يعلق نذره على الاستطاعة فيجب عليه تحصيل الاستطاعة والقدرة مقدمة لأداء النذر والوفاء به. والظاهر أنه في مثل هذا المورد لا يصح الحج تسكعا، لأنه لكي ينطبق عنوان حجة الإسلام لا بد أن يكون الحج عن استطاعة، وأنت نذرت حجة الإسلام فلا بد من تحصيل الشرط وهو الاستطاعة. استطاعة إذن في مثل هذا المورد هل يجب تحصيل أو لا؟ هذا تابع لشنه؟ لقصد الناذر، فلا بد أن يرجع فيه إلى قصد الناذر، لأن الناذر إمضاء من قبل الشارع لما قصده الناذر. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ولهذا قال، خلنا نقرأ في الشق الأول يعني، بل يوافقه، ولهذا يقول نفس اللي ذكرت. وإشكال على الإشكال على صاحب العروة بأنه صاحب العروة ظاهر عبارته، شوف عبارته، وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة عقد ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة. نقول ظاهر اللي يقرأ العبارة يقول حكم شرعي كأنه، والحال أن المدار على قصد شنه؟ قصد الناذر. مفروض يسأل أن الناذر ماذا قصد؟ إن قصد حجة الإسلام بمعنى تعليقها على تقدير الاستطاعة فكذا. ولهذا السيد الخوي قال افتحت، وأما نذر حجة الإسلام فيتصور على وجهين كذا كذا، المدار على مراد الناذر هو يكون أدق تعبير. قال مسائل ثلاث. الأولى إذا نذر حجة الإسلام انعقد على الأصح. ليش قال على الأصح؟ حيث نسب إلى السيد المرتضى والشيخ الطوسي وأبي الصلاح وابن إدريس عدم انعقاد نذر حجة الإسلام كما بحثناه مفصلان، فتجب الكفارة بالترك. ووقع الكأن هل يجب قضاؤها أو لا يجب قضاؤها؟ بحثنا ذلك. خب، ولهذا السيد الخوي تعرض إلى هذه المسألة في مسألة 14 صفحة 340. شوف السيد الخوي لخص بحثنا كله في ويش وش قال. أقرأ عبارة السيد الخوي، تلخيص لبحثنا كامل هالأيام. يقول انعقد نذره قال لتأكد الواجبات الأصلية بتعلق النذر بها، نظير اشتراط اتيان الواجب أو ترك الحرام في ضمن عقد لازم. أبيعك الدار بشرط أن تصلي صلاة الظهر، ها هذا شرط في عقد لازم، يصح أو لا يصح؟ يصح. فإنه لا ريب في صحة هذا الاشتراط وانعقاده. خب، مسألة احنا ما بحثناها، إذا أتى بالحاج فقد أتى بالوظيفتين، هو وش حاجة الإسلام؟ تأكد، هو من باب التأكد. فلو أتى بحجة الإسلام فقد أتى بحجة الإسلام بأصل الشرع وأتى بالنذر. وإذا ترك يجب القضاء من وين؟ من الأصل اللي بحثناها اليوم. وإذا ترك يجب القضاء من وين؟ القضاء من الأصل. وأما كفارة الحنث فهل تخرج؟ يقول فإن تم إجماع على الخروج من الأصل فهو، وإلا فلا وجه لخروجها لا من الأصل ولا من الثلث. ليش؟ لأن حكم تكليف مثل زكاة الفطرة، لأنها من الواجبات التي تسقط بموت صاحبها، حيث هي تكليفية. قال ولا يجب عليه غيرها اتفاقا. بلا إشكال بأنه إذا نذر حجة الإسلام يجب عليه مرتين حجة الإسلام. حجة الإسلام واحدة في التين واحدة، فيروح الحج مرة واحدة. ولا تحصيل الاستطاعة، لا يجب عليه تحصيل الاستطاعة. ليش؟ لأنه فرض السيد المعتن أنه نذر حجة الإسلام التي ثبتت في أصل الشرع. خب، احنا نقول لا، نقول مدار على القاصد والمراد. خب، المشكلة إذا ما عرفت مراده، هي مشكلة. لو مات أغمي عليه وقلنا يجب قضاءها، ما عرفنا المراد ماله، وش نسوي؟ إذا يقول أنا ما مرادي ما أتذكر، وش مرادي ما أدري، يعني وش هتقولون أنتم؟ أنا نذرت حجة الإسلام. فلو كان غير ملتفت إلى مراده، فوش نسوي؟ أو مراده غير واضح، هذا سؤال لكم، ماذا نفعل؟ تقول المدار على المراد. إذا مراده غير واضح، هو شكك في مرادي، قال ما مرادي وش ما أدري، ما نسيت وش مرادي. ديك الوحظة يوم أنذر أنا شلون ما أتذكر وش مرادي؟ وش قاعد تقول لي هالمطالب العلمية؟ فهل يجيب أو ما يجيب؟ قال ولا تحصيل الاستطاعة. هاي عبارة المصنف، يقول مقتضى القاعدة عدم التحصيل إلا إذا قصد، يعني أحرز قاصد. فإذا أحرز أنه قاصد بنذره تحصيله يجب عليه، أما إذا ما أحرز فلا يجب عليه تحصيل شرط الاستطاعة، لأنه يدور الأمر شك في الحكم، يصير شك في وين؟ شك في الوجوب، شك في الوجوب، يعني شك في التكليف. يقول إلا إذا قصد بنذرها تحصيلها فيجب أيضا. هذا تمام الكلام فيما لو نذر حجة الإسلام. الكلام فعلا لو نذر غير حجة الإسلام، حاج مطلق، كما لو نذر أن يذهب إلى الحج، قال لله أن أذهب للحج، فهنا مطالب. المطلب الأول ولم يتعرض له الماتن ويتوقف عليه الأبحاث الآتية، أنه لو نذر الحاج مطلقا هل تجب الفورية أو لا تجب الفورية؟ بالي بالي لله علي أن أذهب إلى الحاج، فنذر الحاج مطلقا. فهل تجب الفورية؟ وش تقولون؟ لأنه نذر حجا مطلقا طبيعي. أحد يخالف الشيخ؟ لا تخالفوا زين. ها شيخ حسن وشيخ علي وش تقولون؟ حتشوف حسين يقول لا أخونا دار حج، حج موسع لا بشرط، ليش تضيق؟ ما قال أحج هالسنة، قال أحج، حج يا حاج. حجة الإسلام ذاك لو شيخ علي وش تقول؟ توقف من المتوقفين؟ تعرض سيد العروة إلى هذه المسألة في مسألة ثمانية صفحة 321، فقال سيد العروة إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان، قال صاحب العروة فالظاهر جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت، فلا تجب عليه المبادرة. وقد علق عليه السيد الخوئي قدس سره فقال الظاهر عدم جواز التأخير ما لم يكن مطمئنا بالوفاء. الظاهر عدم جواز التأخير مع أن نذر مطلق ها ولم يقيده، يقول لا ما يجوز تأخر ما لم يكن مطمئنا بالوفاء. فيتضح من خلال هذا الكلام أن المسألة فيها كلام ونزاع. المسلك الأول ما ذهب إليه سيد العروة وتبعه جماعة من الأعلام ولعله أكثرهم أنه يجوز له التأخير إلا إذا ظن الموت أو الفوت، وما لم يظن ذلك فلا تجب عليه المبادرة. ولو مات في صورة التأخير، لو مات مات وما كان ظان مات، ليس عليه شيء ولم يرتكب معصية لعدم كون التكليف منجزا في حقه، لأن الشارع جوز له التأخير. فما هو الوجه فيما ذكره سيد العروة؟ خلنا نبحث اليوم، حيث ادعى دعوتين سيد العروة. الدعوة الأولى جواز التأخير، هي دعوة. الدعوة الثانية أنه مع الظن بالموت فيجب عليه المبادرة. فهنا دعويان. أما الدعوة الأولى فوجهها أن غاية ما يقتضيه النذر هو أنه يجب عليه الوفاء بالنذر، ووجوب الوفاء أمر والأمر لا يدل على الفور، فغاية ما يقتضيه الأمر إيجاد الطبيعي، أي طبيعي الحج لا بشرط من حيث السنة، نعم لو قلنا أن الأمر يدل على الفور لقيل وإن كان المتعلق لنذرت أنت. شيخ ركزوا في البحث. لو قلنا أن الأمر يدل على الفور فيقال حتى لو كان ما نذرته لا بشرط من حيث الزمان إلا أنه ببركة يجب الوفاء بالعاقد بالناذر، يجب الفورية في الوفاء بالناذر، فيكون الوفاء بالناذر فورياً. فالفورية من وين أتت؟ من الوفاء بالناذر من الأمر يا شيخنا. ولكنه في الأصول والحمد لله لم نقل أن الأمر يدل على الفورية، فحينئذ لا يجب عليه الوفاء بالنذر والمبادرة فوراً. وقد تعرض السيد الخوئي إلى هذا المطلب له الفورية كما أشار هنا إلى في المحاضرات الجزء الثاني صفحة 213. وأما الشق الثاني وهو أنه لو ظن الموت أو ظن الفوت فيجب عليه ذلك ولا يجوز التأخير. فالوجه في ذلك، نعم 213، فالوجه في ذلك أن المكلف إذا ظهرت عليه أمارات الموت كما ذكر في صلاة القضاء، إذا ظهرت عليه أمارات الموت يجب عليه أداء التكاليف التي في رقبته، فإذا لم يمكنه ذلك فيجب الوصية. وقد بحث ذلك أيضا في كتاب الوصية في جزات المريض، إذا ظهرت أمارات الموت فيجب عليه أنه أن يمتثل التكاليف لأنه مخاطب بالتكاليف، وكان يجوز له التأخير لأنه لا يعلم بموته. وأما لو ظهرت أمارات الموت شيخنا فيجب عليه أداء ما اشتغلت به الذمة. ومن أمارات الموت العقلائية الظن بالموت والظن بالفوت، فإن الظن في مثل هذه الموارد طريق عقلائي وأمارة عقلائية لتحقق ولتنقيح وجوب المبادرة لتفريغ الذمة، ولا يحتاج العقلاء إلى الاطمئنان بالموت، يكفي الظن، فإن الظن في مثل هذه الموارد يجعله المشهور طريق عرفي لإثبات ماذا؟ أمارية الموت. وإلا الظن في حد ذاته لا يغني عن الحق شيئا، ولكنه أمارة عقلائية في مثل هذه الموارد. والسيد الخوئي قدس سره في صفحة 323 أشكل على ما أفيد في كلا الشقين، ونبدأ بالشق الثاني، فقال لا دليل على اعتبار الظن في المقام. من الظن؟ فلو قلنا بجواز التأخير يجوز له التأخير مطلقا وإن ظن الموت أو الفوت، إذ الشارع جوز له التأخير، ولا يرتفع الجواز إلا إذا اطمأن بالفوت لأن اطمئنان حجة، وأما مجرد الظن بذلك فليس بحجة. ولكن المشهور يقولون بأنه سيخوي ما جاب هالدليل مالهم لأن شرحته، يقولون بأن الظن أمارة عقلائية في مثل هذه الموارد، ولا يتوقف أن يطمئنون بالموت، ومتى ما ظن الموت يسارعون إلى أداء ما عليه من التكاليف. فالظن وإن كان في حد ذاته لا يغني من الحق شيئا إلا أنه طريق عقلاء لذلك. وهذا عندهم أن الموضوعات، عندهم مسألة عامة، الموضوعات الفقهية التي عادة لا يحصل بها الاطمئنان، أو إذا حصل اطمئنان فات محل التدارك، عادة يجعلون الظن حج عليها. ولهذا يقول الظن مثل في كثير من الفقهاء يروحون يقولون إذا ظن بكذا، إذا ظن بكذا، إذا ظن، يقولون أن هذا الموضوع عادة تحصيله بالاطمئنان صعب، أو لو أنت ظن الاطمئنان يفوت محل الاطمئنان بالموت، متى يدارك بعد؟ خلاص بعد اطمئنان بالموت، يعني جت أمارات الموت متى يطمئن المكلف بالموت؟ يعني خلاص انكشف له الغيب، تقبل يموت بعد. إذا ماكو معنى يقول لك يجب عليك التدارك، يعني أنت يجب على التدارك إلى اطمئنت بالموت، خلاص اطمئنت بتموت عادة يعني. فمثل هذه الموارد يجعلون الاطمئنان أمارة عقلائية لإثبات المورد. بل بعضهم ما يجعلها، يقول خوف العقلاء كافي اصلا ما يحتاج ظن، متى ما احتمل وخاف خوفا عقلائيا يعني انه يموت كفى ذلك في وجوب المبادره الى اداء التكاليف التي في عهدته. فهذا الاشكال الثاني لعله محل تامل. المهم هو الاشكال على على الاصل المساله، وهو انه هل يجب الفور او لا يجب الفور. ذهب السيد القوئي المسلك الثاني، هذا كله في المسلك الأول. أما المسلك الثاني الآن هي في المسلك الأول، أما في المسلك الثاني وبه يتضح الإشكال على ما ذكروه المسلك الأول، وهو ما أشار إليه السيد القوئي قدس سره بأنه لا، أنه تجب المبادرة ولا يجوز التأخير إلا إذا اطمأن بإتيان الواجب لو أخر. والوجه في ذلك ما أشرنا إليه في إثبات الفورية في حجة الإسلام، وقد ذكرنا هناك أن السيد الخوئي قدس سره ذكر أن مقتضى حكم العقل أنه إذا اشتغلت الذمة بالواجب فيخاطب المكلف بوجوب إفراغ ذمته عما وجب عليه وخلاص نفسه من تكليف المولى، فإن التكليف إذا دخل في العهدة تنجز فيخاطب بوجوب الامتثال. فإذا اطمأن المكلف أنه لو أخر لأمكنه تفريغ الذمة والامتثال فالاطمئنان حج عليه فيجوز التأخير. أما ما لو لم يطمئن بأنه لو أخر شنو لأدى التكليف، فهنا يجب عليه المبادرة. فوجوب المبادرة لا من باب دلالة الأمر على الفور، بل من باب حكم العاقل بأنه بعد اشتغال الذمة بالتكليف لا بد من أداء التكليف للمولى، ولا يجوز التأخير إلا إذا اطمأنن المكلف بأنه لو أخر لشنه لا أمكن الوفاء، أو قامت عنده أمارة جاءته بينة قالت أنه ستعيش أنت بعد سنة الآتية. ومن الواضح أن الحاج الذي لا يؤتى إلا في وقت معين لو أخر من أين يحرز المكلف أنه يعيش سنة كاملة؟ وبهذا أثبتنا وجوب الفورية عقلا. ونفس هذا الدليل ذكر السيد الخوي في وجوب فورية حجة الإسلام، ما يقول هاي هذا الدليل، وإن سماه فورية شرعية لكن نحن قلنا هي فورية، والحقيقة فورية شنو؟ عقلية. فنفس الدليل هذا قائل، وهذا قاعدة كلية عند السيد الخوي، كل الواجبات تجب فيها الفورية. ولهذا يقال شيخنا إذا الشخص أذن عليه صلاة زالت الشمس فخوطب بصلاة الظهر، فيقول السيد يجب عليه أن يأتي بالصلاة إلا إذا اطمأن بأنه لو أخر شنو لأمكنه الوفاء. وهذا يحصل عادة للمكلفين إذا كانت مقدار ساعة نص ساعة يحصل اطمئنان ولو بحساب الاحتمال. أما لو كان واحد مريض أو واحد بيعدام باقي دقيقتين صدر عليه حكم إعدام أو عدم إعدام ما يدري، هو لا يطمئن بأنه لو أخر الصلاة لشنه لا امكن ولهذا يجب عليها ان تبادر للصلاه الا اذا اطمئن. واضح؟ إذن النتيجة أن السيد الخوئي يقول بأنه يجب على المكلف المبادرة إلا إذا اطمأن بأنه لو أخر لأمكن الوفاء، فما لم يطمئن بذلك فيجب عليه، وقد حش على ذلك في العروة في حاشيته ذكر هذا. قال وش قلنا العبارة مالته؟ قال الظاهر عدم جواز التأخير ما لم يكن مطمئنا بالوفاء. لا أخبر المعصوم، المهم فقيه ما له علاقة، فقيه قاعدة، فقيه يجيبك لازم كلام فني صناعي، لازم يجيبك عبارة صناعية، ولا لما يقيد يقول لك ليش ما قيدت؟ فقيه تمسك هذا دستور، هذا عندك عبارة صناعية بغض النظر الآن لها مورد ما لها مورد ما له علاقة بك. أنا هذا المقتضى الدليل هذا عليه. هذا أخبر صاحب الزمان، عنده لقاء، عنده لقاء مع صاحب الزمان، صاحب الأخبار بأنك أنت مثل ما أخبر بعض المعصوم موسى، يعني بعض الأئمة أخبروا أنك أنت تحج 50 سنة وتموت في الحج 51، هذا عنده اطمئنان أن 50 سنة بيعيش. لا هو يقلد سيد الخوي لكن نقح الموضوع. فنتكلم سألة صناعية قاعدة نجيب لك أنت تطبيقاتك عليه، تطبيق عليك. خوب لو قلنا الاطمئنان حجة حتى لو ما كان لا منشع عقلائي، أقول أنا أطمئن الله إحنا 20 سنة ما عايش، ما بعيش بعد سنة لا مطمئن. وهناك مسلك يقول بأن الاطمئنان حجة كالقاطع، هناك مسلك يقول الاطمئنان حجة كالقاطع، ما يحتاج إلى منشع عقلائي، الاطمئنان حجة مطلقا. فلعله يرى هذا فيقول له خذ هذا ما لنا علاقة حينبك. هذا ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، تأملوا فيه هالكلام تام وتام.
خلاف مشهور.
نعم خلاف مشهور. يقول وهذا غير الفورية بمعنى دلالة الأمر على الفور، لأن دلالة الأمر على الفور يجب عليك فورا أن تذهب، اطمأننت أو مط أو مطمأننت. إن قلت، هي آخر شيء من البحث، إن قلت بأنه يجوز التأخير إذا قامت حجة على بقائه على قيد الحياة في السنوات اللاحقة، صحيح؟ وهناك حجة على ذلك وهي مسألة الاستصحاب الاستقبالي، حيث أنك قلت يجوز له التأخير إذا كانت عنده حجة شرعية على أنه لو أخر لأمكن الوفاء. ما هو المانع من أنه لو أخر لأمكن الوفاء بقاؤه على قيد الحياة؟ فيقول أنا الآن فعلا حي، أشك في بقاء حياتي إلى السنة الآتية، أستصحب بقاء الحياة إلى السنة الآتية بالاستصحاب الاستقبالي، والاستصحاب الاستقبالي حجة كما هو يرى حجيته. ولهذا أشار إلى هذا الإشكال في صفحة 324 فقال، صفحة 324 فقال وربما يقال بقيام طريق معتبر على إمكان الامتثال في آخر الوقت، يعني قبل الموت، وهو استصحاب حياته أو قدرته إلى آخر الوقت، فلا يكون عاصيا إذا مات حينئذ، لقيام طريق في المقام واستناد التأخير إلى العذر الشرعي. فويش يعني؟ هو يقول يجوز، ما يحتاج تمنعك اطمئنان ما لم يقم حجة، هو عبارته في هنا حجة، بس في مقام الفتوى قال اطمئنان، لأنه يقول ماكو حجة إلا الاطمئنان. بس هذا إشكال حين أشجع على نفسه، ولهذا هو عبارته فوق شيخنا يقول والظاهر عدم جواز التأخير إلا مع الإطمئنان، أو يكون التأخير مستند إلى العذر، هذا السند إلى عذر حجة شرعية. وضع الإشكال، فكيف يجيبه؟ أجاب عن الإشكال، لاحظوا صفحة 324 يأتي عليه الكلام. وصلى الله والدعاء لأنها أصل مثبت. شلون أصل مثبت؟ كذا يحتاج له تأمل. صلى الله على محمد وآل بيت الطيبين. ليش؟ لأنه مصنف بحث في المنذور. إحنا مهدنا ما قد مهدنا ماذا قواعد عامة في بحث المنذور، وهذا مصنف ما تعرض إليها. فهذا بعد ذلك لما رأى علينا مسائل خلاص، لأنه هذا الأشياء اللي ذكرنا في التيام كله بحث عن شنو، عن المنذور، حج المنذور بصورة عامة، هل يجب قضاء، ما هي كفارة، كذا، هل فورية. فمهدنا هذا البحث لأن المصنف تعرض إلى مسائل هنا لها علاقة بالمنذور وإنه لم يتعرض إليها.